السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل خلقه نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 24 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديث هذه الليلة أيها الإخوة هو متعلق ببعض مسائل القدر والصفات المتعلقة به، ومن المعروف وسبق أن أشرنا إليه أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر القدر في مواطن متعددة، وهذه من الإشكالات الواردة على هذا الشرح المبارك، وسبب ذلك أن الشارح تابع لصاحب المتن، والماتن ذكر الكلام على القدر في مواضع متعددة فتبعه على ذلك الشارح، ونحن لهم متبعون أيضا والله المستعان. وأول ما بدأ بالحديث عنه في موضوع القدر هو ما يتعلق بالصفات المتعلقة بالقدر، وأول هذه الصفات هي صفة العلم الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق خلقه بعلمه عز وجل. وأشار الشارح إلى شيء من التفصيل في هذه المسألة، أولا في ذكر أدلة إثبات هذه الصفة من كتاب الله تعالى، وثم من مواقف المخالفين، وأشار هنا إلى الجهمية وتفسيرهم العلم الإلهي بالنفي، وهو أن الله ليس بجاهل، ثم الإشارة إلى من رد عليهم من علماء السلف وهو الإمام عبد العزيز الكناني المكي في كتابه الحيدة، ورد على شبهته وقول بشر المريسي الذي كان يمثل رأي الجهمية في ذلك الوقت، ثم عرج بعد ذلك إلى الكلام عن القدر مباشرة وإلى الآجال المضروبة التي كتبها الله سبحانه وتعالى وأجلها لخلقه. فنبدأ بقول صاحب المتن رحمه الله تعالى حينما قال خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، يقول الشارح رحمه الله، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم ارحم شيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله قوله خلق الخلق بعلمه، قال الشارح رحمه الله خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهو بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وفي ذلك رد على المعتزلة.
أحسنت بارك الله فيك. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن الله عز وجل خلق الخلق بعلمه، ويبين الشارح أن معنى ذلك أن الله أوجد وأنشأ وأبدع الخلق. ومعنى الخلق مر معنا الإشارة إليه فيما تقدم، فهو يأتي بمعنى الإنشاء والإبداع على غير مثال سابق، ويأتي بمعنى التقدير. وهنا يقول خلق الخلق بعلمه، وأراد من هذه العبارة الرد على طائفتين. الطائفة الأولى هم المعتزلة، وأشار إليهم هنا، الذين ينكرون خلق أفعال العباد ويرون أن ذلك ليس مخلوق، وأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى، إنما هي مخلوقة من العباد أنفسهم. وفيه أيضا الرد على الذين زعموا من المتفلسفة ومن القدرية الغلاة، الذين زعموا بأن الله لا يعلم بالمقدرات والمخلوقات إلا بعد وجودها، ولا يعلم بالجزئيات إلا بعد وجودها. فهذه العبارة هي رد على هاتين الطائفتين. يقول مصنف لما بيّن معنى خلق أنه بمعنى أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، وهذه تبين العلاقة كما سبق نشرنا إليها في المجالس السابقة، في العلاقة بين أسماء الله عز وجل الخالق البارئ المصور. وهنا قال والخلق مصدر هنا، وهو هنا بمعنى المخلوق. فحينما قال خلق الخلق أي خلق المخلوقات بعلمه سبحانه وتعالى، لأن الخلق يأتي ويراد به الصفة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى التي من آثارها هذه المخلوقات، والخلق يأتي بمعنى المصدر بمعنى المخلوقات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. وهذه هنا الخلق بمعنى المخلوقات. قال وقوله بعلمه، هذا في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم سبحانه وتعالى. وفي هذه الجملة خلق الخلق بعلمه أشار إلى مرتبتين من مراتب القدر الأربع، وهي مرتبة الخلق ومرتبة العلم. مرتبة الخلق ومرتبة العلم، تليها مرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة، وقد أشار إليها فيما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ساق بعض من هذه الأدلة المثبتة لصفة العلم لله سبحانه وتعالى وعلاقتها بالخلق، فقال قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وهنا الإشارة إلى إحاطة الله سبحانه وتعالى، إحاطة علمه سبحانه وتعالى بجميع المخلوقات. قال ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في كتاب مبين. وهنا هذه الآية فيها إشارة إلى الكتابة، وإلى أن علم الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ، وهو الذي سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة الدالة على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بجميع المعلومات، كما مر معنا ولعل في هذا ربط بين الدرس السابق وهذا الدرس، أن الله سبحانه وتعالى، أن قدرة الله عز وجل محيطة ومتعلقة بجميع بكل شيء. فهنا أيضا علمه سبحانه وتعالى محيط بكل المعلومات، بكل شيء سبحانه وتعالى. قال وفي ذلك رد على المعتزلة، وفي ذلك رد على المعتزلة. وأيضا جاء في بعض النصوص في ذكر علم الله عز وجل بصيغة الماضي، بأن الله بكل شيء عليم، بأن الله علمه محيط بكل شيء، كما في هذه الآيات وغيرها. وجاء في بعض الآيات ما يشير إلى أن الله عز وجل يعلم بالشيء بعد وقوعه وحدوثه، بعد وقوعه وحدوثه. فهناك آيات وهي الأكثر في علم الله عز وجل الأزلي بجميع المعلومات، وهناك آيات تشير إلى أن علم الله عز وجل كائن بعد وجود بعض المخلوقات، كما في قول الله عز وجل: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وفي قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وفي هذه الآية تبين أن موقف الإنسان من أوامر الله عز وجل لا يخرج عن هذين الأمرين: إما الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم أو الانقلاب على العقبين والعياذ بالله. لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وليس هناك أمر ثالث. وجاءت أيضا نصوص أخرى في قول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وفي قوله تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وغيرها من الآيات. وهذا العلم الذي يكون بعد وجود المعلومات هو لا يخالف العلم الأزلي لله سبحانه وتعالى والعلم الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وإنما هو مطابق له تمام المطابقة. ولذلك يسميه العلماء بعلم الجزاء والظهور، بعلم الجزاء والظهور، وذلك لأن الله عز وجل من عدله وحكمته سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذ العباد بعلمه الأزلي إلا بعد وقوع المعلوم منهم، بعد وقوع الفعل منهم باختيارهم ومشيئتهم، عند ذلك يكون الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما العلم الأزلي فإن الله لا يؤاخذ عليه ولا يحاسب عباده على أمر لا يعلمونه، خفي عنهم. ولذلك سمي بعلم الظهور، لأنه بعد وقوع الفعل يظهر علم الله سبحانه وتعالى، يظهر علم الله الأزلي الخفي فيكون بارزا ظاهرا. ويسمى علم الجزاء لأن على هذا العلم الذي يكون بعد وقوع الفعل يكون الجزاء والمؤاخذة، ويكون الثواب والعقاب، ويكون الثواب والعقاب. بعض أهل العلم قال إن علم الله علمان: علم بالمعلوم قبل وقوعه وهو العلم الأزلي، وعلم بالمعلوم بعد وقوعه، والفارق بينهما إنما هو في التعلق فقط. فالعلم الأزلي متعلق بالفعل قبل وقوعه، بالمعلوم قبل وقوعه، والعلم الكائن بعد وقوع الفعل متعلق بالعلم بعد وقوعه. وهناك من قال بأن العلم واحد، ولكنه يظهر هنا بعد وقوع المعلوم، ولذلك عبر عنه بمثل هذه الصيغ: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالله عالم بالذين آمنوا وعالم بمن سيتخذهم شهداء، لكن الله أظهر هذا العلم بعد وقوع المعلوم في مثل هذه الحالة. في قوله تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا، الله يعلمهم قبل إيجادهم سبحانه وتعالى، ويعلمهم بعد إيجادهم، ولكنه يظهر هذا العلم بعد الإيجاد وبعد الفعل من أجل المؤاخذة والمجازاة. فيعلم الذين صدقوا فيجازيهم على صدقهم، ويعلم الكاذبين فيجازيهم على كذبهم وكفرهم، وهكذا بقية يعني الآيات الواردة في مثل هذا المعنى. فالعلم واحد، علم الله الأزلي وعلمه بعد وقوع المعلومات هو واحد، وإنما سمي وعبر الله عنه بأن هذا العلم ظهر وتجدد بعد وقوع المعلوم من أجل الجزاء والمحاسبة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الموقف الجهمية من صفة العلم الإلهي لله عز وجل، وذكر في ذلك موقف المريسي من علم الله عز وجل. والمريسي في عهده يمثل رأي الجهمية، وهو حامل لواء الجهمية بعد قياداتها الأولى الجهم بن صفوان ومن قبله الجعد بن درهم وغيره. وهو الذي نشر التجهم في بلاد المسلمين وأكثر من التأليف، ولذلك رد عليه العلماء، وأبرز من رد على المريسي هو الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، حينما رد على كتاب عام على الجهمية، ثم خصص المريسي بكتاب خاص في الرد على ضلالاته وشبهاته. ومن هؤلاء الذين تصدوا للرد على المريسي وهو يمثل الجهمية عبد العزيز الكناني الشافعي المكي، وهذا صاحب كتاب الحيدة، الكتاب المشهور المطبوع المتداول، وما فيه من مناظرة ومن إلزام للخصم بالحجة الشرعية والحجة يعني في بيان الحق وإزهاق الباطل الذي حاولوا نشره وبثه. يقول الطحاوي، يقول ابن أبي العز رحمه الله، نعم،
قال رحمه الله: قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأموم حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر: أقول لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه.
نعم، أحسنت. يقول الإمام عبد العزيز المكي الكناني صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجليسه في كتاب الحيدة، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الصحيح أنه لم يدرك فتنة القول بخلق القرآن، وإنما أدركها تلامذته، وكانت لهم تلك المواقف الظاهرة والواضحة في الرد عليها وتفنيدها وبيان ضلالها ومخالفتها لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قد سلم من هذه الفتنة، وقد انتقل إلى جوار ربه قبل ظهورها، وإنما ظهرت يعني أدركها الإمام أحمد كما تعرفون في عهد المأمون، وأدركها تلامذة الإمام الشافعي، ومنهم الإمام عبد العزيز الكناني هذا صاحب كتاب الحيدة. وكتاب الحيدة هذا كتاب مطبوع ومشهور ومعروف، طعن في نسبته بعض العلماء كالإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، وتبعه في ذلك تلميذه السبكي في طبقات الشافعية، لكن هذا الكتاب كان مشهورا ومنشورا، وقد نقل منه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قدرا لا بأس به في درء التعارض. فالخلاصة قد تنازع العلماء في الطعن وإثبات هذا الكتاب للكناني والرد وإثباته، والخلاصة والله تعالى أعلم أن للكناني كتابا في هذا الموضوع وهو الحيدة، ولكن هذا المكتوب الذي بين أيدينا لا يلزم من ذلك أن كل ما فيه أنه منسوب لعبد العزيز الكناني، لأن في مثل مناظرات أحيانا النقلة والنساخ يجتهدون فيزيدون بعض الحجج وبعض ما يرونه دليلا في نصرة الحق أو إبطال الباطل، وهذا الذي جعل بعض الأئمة وهم من كبار الأئمة الإمام الذهبي جعله يطعن في صحة نسبة هذا الكتاب. فهذا الكتاب والمادة التي فيه غالبها ثابت عن الكناني، وإن كان قد يكون أدرج في الكتاب ما ليس منه والعلم عند الله، والذي يهمنا هو قوة الحجة بصرف النظر عن من قالها الكناني أو غيره. وهنا يتكلم عن موضوع المناظرة مع بشر المريسي في مسألة علم الله عز وجل عند المأمون، وهو موضوع الكتاب، موضوع كتاب الحيدة حين سأله عن علم الله تعالى. والمريسي هذا كان زميل للقاضي أبي يوسف، وكان يكثر من إيراد الشبهات، وكان متفلسفا ومتكلما، حتى قال له أبو يوسف وهو صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، قال: يا بشر، إما أن تدع الكلام وما تتحدث فيه من هذه الشبهات أو تفسد علينا خشبة، يعني سنضطر إلى صلبك على خشبة فنخسرها، لشناعة ما كان يقوله في أنه يقتضي أن يقص منه وأن يصلب على الخشب وعلى الجذوع. ذكر عن أم المريسي هذا أبوه كان يهوديا صباغا، تعلم هو الفلسفة وعلم الكلام، وأخذ يثير الشبهات على المسلمين ودينهم. ذكر أن أمه أتت أحد العلماء فقالت: إن أباه، يعني هذا بشر، إن أباه كان يهوديا وإنه على دين أبيه، وإنما يريد أن يفسد دينكم بهذه العلوم. كان على مذهب الجهم بن صفوان، وكما قلت تصدى له الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد عليه في كتاب مستقل كما تقدم. الشاهد أنه أن بشرا هذا كغيره من الجهمية لا يثبتون الصفات، وإنما يصفون الله تعالى بالسلوب، فلا يثبتون العلم لله عز وجل، ولكنهم يقولون بأنه لا يجهل، وهذه صفة سلبية، وهي صفة سلبية. ففي أثناء هذه المناظرة عند المأمون لما سأله عن علم الله تعالى قال بشر: أقول لا يجهل، يعني لا أقول إن الله يعلم، لكن أقول لا يجهل، فهو ينفي الصفات الثبوتية ويصف الله تعالى بالصفات السلبية، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل، يعني لا يصفه إلا بالسلب، ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فرد عليه الإمام عبد العزيز الكناني في نفي العلم، فقال: إن نفي الجهل، أن نفي الجهل لا يكون صفة مدح، نفي الجهل لا يكون صفة مدح، ولذلك نستطيع أن نصف السارية والجماد وغير هذا بأنها لا تجهل، لكن حينما نقول بأنها لا تجهل أي ليست قابلة أصلا للعلم أو الجهل، فنفي الجهل في حد ذاته لا يعني صفة مدح. ولهذا قال: فإن هذه الأسطوانة لا تجهل، لا تجهل، لماذا؟ لأنها ليست قابلة أصلا للعلم حتى توصف أو ينفى عنها الجهل. قال: وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، ففرق بين نفي الجهل وبين العلم. قال، وهي الخلاصة: فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ولكن من نفى الجهل لا يلزم من ذلك إثبات العلم، لا يلزم من ذلك إثبات العلم. فقال: ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. قال: وعلى الخلق أن يثبتوا، هذا الواجب على المؤمنين في موقفهم من أسماء الله تعالى وصفاته، الواجب عليهم ماذا؟ أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه الله تعالى عن نفسه، ويسكتوا عما أمسك الله تعالى عنه. وهذا هو المنهج الحق في صفات الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن ذكر الكلام فيما سبق على إثبات علم الله عز وجل ببعض الآيات، وإلا فإن علم الله النصوص والأدلة عليه كثيرة يصعب حصرها واستقصاؤها، في المقابل بعد أن ذكر الأدلة النصية، الأدلة من الكتاب والسنة، أتى وأورد مجموعة من الأدلة العقلية، من الأدلة العقلية، وقد ساق الشارح هنا أربعة أدلة على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. فقال
قال رحمه الله: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم.
أحسن، ولأن نعم. يقول الدليل العقلي على علمه تعالى، ذكر في هذا المقطع ذكر دليلين. الدليل الأول أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، فإيجاد هذه الأشياء وخلق هذه الأشياء المحكمة البديعة يستحيل أن يوجدها الله عز وجل وأن يخلقها وهو بغير علم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال: ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإيجاد الله تعالى للمخلوقات للأشياء كلها إنما هو بإرادته سبحانه وتعالى، والإرادة تستلزم تصور المراد، تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. وبيعني ضبط هذا الدليل أن نقول: الإيجاد يستلزم الإرادة، الإيجاد يستلزم الإرادة، والإرادة تستلزم العلم، فما هي النتيجة؟ الإيجاد يستلزم العلم، الإيجاد يستلزم العلم. أو بعبارة أخرى، بما أن الإيجاد يستلزم الإرادة والإرادة تستلزم العلم، فالنتيجة أن الإيجاد يستلزم العلم، فإيجاد المخلوقات يستلزم علم الله سبحانه وتعالى بها. هذا هو الدليل الثاني. ثم شرع في الثالث فقال
قال رحمه الله: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم،
عن غير عالم، في بعض النسخ عن غير علم. هذا الدليل الثالث، وهو أننا نجد في المخلوقات من المخلوقات ما هو عالم، أو المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل. لا يمكن أن يكون هذا الإتقان والإحكام في المخلوقات أن يصدر إلا من عالم حكيم سبحانه وتعالى، وهذا دليل أيضا عقلي على إثبات صفة العلم لله عز وجل. الدليل الرابع
قال رحمه الله: ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما.
نعم، هذا هو الرابع، لأن من المخلوقات ما هو عالم، والله سبحانه وتعالى وصف بعض مخلوقاته كالأنبياء والملائكة بالعلم، والعلم صفة كمال، فإذا كانت مخلوقات الله عز وجل فيها ما هو عالم فالله أولى سبحانه وتعالى بهذه الصفة، وهذا من قياس الأولى، ما دام أن العلم صفة كمال وهو موجود في بعض المخلوقات فخالقها أولى بهذا الكمال من هذه المخلوقات، فهو من قياس الأولى، ولله المثل الأعلى كما مر معنا في الدرس الماضي. قال
رحمه الله: وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع.
وهذا واضح في أن أحد وجهي هذا الدليل أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وبناء عليه فالواجب أكمل من الممكن، ونعلم أيضا بالضرورة أن من المخلوقات والممكنات ما هو عالم، فدل على أن خالقها وموجدها سبحانه وتعالى هو أعلم وأحكم عز وجل. والوجه الثاني قال أن يقال
قال رحمه الله: الثاني أن يقال: كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى
سبحانه وتعالى. وهذا ما سبق الإشارة إليه في أنه لله المثل الأعلى عز وجل، ولله ويجوز في حق الله عز وجل قياس الأولى وهو المثل الأعلى له سبحانه وتعالى. أما قياس التمثيل وقياس الشمول الذي يقتضي تساوي المقيس والمقيس عليه واشتراكها واقترانا في بعض الأمور، فإن الله تعالى منزه عن ذلك، هذا فإن الله عز وجل منزه عن ذلك. بعد ذلك تكلم وأشار إلى الكلام على قدر الله عز وجل على وجه التخصيص، فقال
قال رحمه الله قوله وقدر لهم أقدارا، قال الشارح رحمه الله قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء.
أحسنت، هذه بعض الأدلة الدالة على إثبات أو على الإيمان بقدر الله عز وجل وعلى إثبات القدر لله سبحانه وتعالى. وإثبات القدر جاء التنصيص عليه في حديث جبريل، الحديث المشهور مخرج في الصحيحين، وفي عده الركن السادس من أركان الإيمان. لكننا إذا نظرنا إلى القرآن، إلى كتاب الله عز وجل والآيات التي ذكرت أركان الإيمان، لا نجد ذكر القدر في هذه الأركان، كما في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونجد في مثال ذلك أيضا في قول الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فلم يذكر القدر هنا. فلماذا لم يذكر القدر؟ لم يذكر القدر لأن القدر هو من الإيمان بالله عز وجل، والقدر هو فعل الله عز وجل كما فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فسر القدر بفعل الله عز وجل، فالقدر هو أفعال الله عز وجل، فهو داخل في الإيمان بالله عز وجل، داخل في الإيمان بالله عز وجل. ومع ذلك جاءت الآيات التي خصت إثبات القدر مستقلا كما في هذه الآيات وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية هي قاصمة ظهور المنكرين للقدر كما قال بعض علماء السلف، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وغيرها من الآيات. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقد مر معنا هذا الحديث في الكلام على بدء الخلق والكلام على ما تعلق بذلك في الدرس الماضي. قال رحمه الله نعم
قال مات رحمه الله وضرب لهم آجالا، قال الشارح رحمه الله يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ف فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله
نعم، هنا بدأ في تفصيل بعض فروعيات الإيمان بالقدر، ومنها الآجال المقدرة والمكتوبة عند الله عز وجل، وهي آجال المخلوقات. وذكر جملة من الأدلة الدالة على أن الله عز وجل جعل للمخلوقات آجالا تنتهي إليها، فالله عز وجل قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. مؤجلا يعني محدد الأجل، يعني العامة وبعض الناس يفهم مؤجل يعني مؤخر، المؤجل أي بمعنى المؤخر، وليس هذا هو المعنى، وليس هذا المقصود، وإنما المؤجل أي محدد الوقت ومحدد الأجل، لا يتقدمه ولا يتأخره. وثم ذكر حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في الصحيح في صحيح مسلم، والشاهد منه لما دعت الله عز وجل أن يمتعها بزوجها صلى الله عليه وسلم وبأبيها وبأخيها، قال، وهذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله. ثم وجهها إلى ما هو الأفضل والأولى في حقها، ألا تسأل عن هذه الآجال المحددة والمقدرة، وإنما عليها أن تسأل أن يعيدها بشيء ينفعها في آخرتها، أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر، كان خيرا وأفضل، كان خيرا وأفضل. وهذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. ويعني جاءت أيضا النصوص الأخرى في إثبات الآجال المحددة، كما في حديث ابن مسعود أو حديث الصادق المصدوق المشهور في كتابة الملك للجنين وهو في بطن أمه، يكتب يأمره الله عز وجل أن يكتب أجله وأن يكتب رزقه وأن يكتب أشقي أو سعيد ويكتب جنسه أذكر أو أنثى. وقد جاء أيضا في الحديث كثيرة في هذا المعنى، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله أي ثقوا بضمانة الله عز وجل لأرزاقكم وأجالكم. فهذه الأمور مكتوبة ومحسومة والله قد تكفل بها، فاطمئنوا، فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، والله لن تفارق الدنيا نفس وبقي لها من الأجل ثانية، ولا من الرزق ذرة، ولا من الرزق ذرة. فاستشعار هذا الأمر في الدعاء، على الإنسان أن يتوجه بالدعاء إلى ما ينفعه، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة إلى أن تدعو بدعاء ينفعها في آخرتها. أما الآجال فهي محسومة ومحتومة ومكتوبة، والأرزاق أيضا معلومة وقد كتبت، والجنين في بطن أمه. ولهذا يقول أحد الحكماء عن الرزق، يقول: إن قسم فلا تعجل، رزقك إذا كان الله قدره إن قسم فلا تعجل، وإن لم يقسم فلا تتعب، لن يأتيك، والله لو تطير في السماء لن يأتيك إلا ما كتب الله لك، ولن تتأخر لحظة من أجلك ولن تتقدم. فالرزق إما رزق مقسوم فلا تتعجل سيأتيك، لكن متى الله أعلم. والأجل وإن كان لم يكتب ففيما التعب، ففيما التعب. ولذلك قال هنا: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني أجملوا في الطلب يعني أطلبوه بالطرق الجميلة المشروعة المباحة من غير حرص ولا تهافت ولا بحث عنه عن من غير الطرق غير المشروعة. وفي هذا إشارة إلى أدب الدعاء. وأجمل في الطلب أي لا تدعو إلا بأمر فيه إحسان وفيه مشروعية في الطلب. ولذلك جاء النهي عن الاعتداء في الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وكذلك من هذه الآداب عدم استبطاء الإجابة وإيقان أن الله عز وجل ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إلى غير ذلك من الأمور والآداب المعروفة. وقد جاء في تفسير وأجمل في الطلب ما ورد أيضا في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام في رواية جاء بعدها: خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. لأن الحرص أحيانا قد يكون باعثا على أخذ الرزق من حل أو من حرام وتجاوز المشروع، وتجاوز المشروع. ولذلك جاء التوجيه النبوي لنا جميعا في قوله عليه الصلاة والسلام، قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وهذا توجيه رباني من النبي صلى الله عليه وسلم، توجيه نبوي، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في ماذا يجب على الإنسان. قال: احرص، لكن على ماذا؟ على ما ينفعك. هل يحرص الإنسان على طلب الرزق فقط، أو طلب طول العمر في الدنيا فقط، أو على ما ينفعك وهو ما بعد هذه الحياة؟ ما في هذه الحياة فهو مضمون ومحتوم ومكتوب والله قد تكفل به، ولكن ما بعد هذه الحياة هو الذي يجب أن تحرص عليه. وهذا معنى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، هذا معنى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، قال: احرص على ما ينفعك. لكن أيضا هذا الحرص لا تعتمد على الأسباب، فهذه أسباب قد يتحقق المسبب وقد لا يتحقق، لكن عليك واستعن بالله، وهو تحقيق التوكل. فهنا جمع بين الأمر باتخاذ الأسباب والأمر بالتوكل. والتوكل هو عبودية القلب، واتخاذ الأسباب هي عبودية الجوارح. وقد شرع الله لكل جارحة وعضو من العبد، شرع له من العبادة ما يناسبها. فاتخاذ الأسباب عبادة ومأمور به في طلب الحلال، في السعي في طلب الرزق وغير ذلك، ولا يغني ذلك عن التوكل على الله عز وجل. وكذلك مجرد التوكل مع ترك الأسباب هذه بطالة، وهذا نقص في العقل. ولذلك أمر العبد أن يقوم بعبودية كل عضو من أعضائه، فعبودية التوكل عبودية القلب بالتوكل، وعبودية الجوارح باتخاذ الأسباب. قال: ولا تعجز، ولا تعجل، تعجز أي تقصر، سواء كان هذا التقصير في الأسباب أو التقصير في التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذه خلاصة ولب العلاقة بين اتخاذ الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو من هذا التوجيه النبوي الواضح البين، ولا يبقى هناك أي إشكالية ومشكلة في هذا المعنى. هنا قال، لما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أم حبيبة وتوجيه عليه الصلاة والسلام، قال: قال عليه الصلاة والسلام لها: ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل، كان خيرا وأفضل. يفهم من هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، لكن دلها على ما هو الخير والأفضل. ومعلوم أن الإنسان مجبول على حب البقاء والملك وسعة الرزق، ولذلك الشيطان قد عرف هذه النقطة، نقطة الضعف في بني آدم، فدخل منها إلى أبينا آدم عليه السلام، إلى أبينا آدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يفنى؟ ففيها طول العمر وأيضا الملك الذي لا ينقطع ولا يفنى وهو سعة الرزق، فدخل إليه من هذا المدخل الخبيث: إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين أيضا، فأتاهما من هذا الجانب الخطر والذي جبلت عليه البشرية. وإنه لحب الخير لشديد، لكن الواجب عليه فأجملوا في الطلب، فهو يجب أن إذا طلبه أن يطلبه بالطرق المشروعة الجميلة من غير حرص ولا تهافت ولا تجاوز للحدود المشروعة. نعم، قال: وعند المعتزلة قال: وعند فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. هنا حينما قال والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة، عند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكأن له أجلان، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أن يجعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة. قولهم هذا يستلزم إثبات أجلين، حينما يقولون بأن المقتول قطع عليه أجله، يعني أنه باق له من أجله لكنه قطع عليه أجله، وكذلك بالنسبة للرزق، هذا يستلزم إثبات أجلين، وأجل حقيقي وأجل قطع عليه وواقعي، وهو الذي يعني ترتب عليه ما ترتب على نتيجة القتل أو نحو ذلك من الأمور. سبب ذلك هو هروبهم من قضية أن الله تعالى خالق لأفعال العباد، فقالوا هذا الكلام للهروب من إثبات أن الله خالق للعبد وفعله، خالق للعبد وفعله، فقالوا مثل هذا الكلام الخطير. وقالوا: لو كان هذا الرجل عند الله يعني وهذا الأجل، لو كان عند الله هذا الأجل فكيف يقطع عليه؟ فدل على أنه ما دام أنه يقطع عليه دل ذلك على أن هذا من فعل العبد وليس من خلق الله سبحانه وتعالى. والجواب على هذا في أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت أن الله خالق للعبد وفعله، والله خلقكم وما تعملون، والنصوص في هذا المعنى أكثر من أن تحصر في هذا المعنى. يبقى قضية الأجل، هل هو ثابت أو متغير؟ هل المقدر ثابت أو متغير؟ هل في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، هل يدخل ذلك في الآجال والأعمار وغيرها؟ يجر ذلك إلى السؤال عن مشروعية الدعاء بطول العمر، هل يجوز ذلك أو لا؟ يجر ذلك إلى مسألة أخرى، وهو ما مدى أثر الدعاء في القدر. هذه ما يجيب عنها المصنف رحمه الله تعالى في ما سيأتي. يقول: نعم.
قال رحمه الله: والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة، وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل له أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه.
نعم أحسنت، هذا راجع إلى علم الله السابق، علم الله الأزلي، بأن الله عز وجل عالم بأجال الخلق وكاتب هذه الأجال وكاتب الأرزاق وكاتب الأعمال وغير ذلك من الأمور. والله سبحانه وتعالى قد جعل الآجال على نوعين، أو الأقدار على نوعين: نوع مطلق ثابت لا يتغير، ونوع معلق بالأسباب، معلق بالأسباب. والله سبحانه وتعالى عالم في الأزل عز وجل من سيقوم بهذه الأسباب ومن لن من لا يقوم بها. فالقاتل فهو مقتول بأجله، وهذا هو أجله، والله علم أنه سيكون انتهاء الأجل في هذه اللحظة بهذا السبب ولن يتجاوز ذلك. أما ما قد يستشكله بعض الناس من مثل هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، كيف العمر أليس مقدرا ثابتا، فكيف تزيد فيه أن تكون صفة صلة الرحم تزيد في العمر؟ نعم، صلة الرحم هي سبب من أسباب زيادة العمر، والله عز وجل قدر الأعمار والآجال، والله عالم بمن سيقوم بهذا السبب ومن سيقصر في هذا السبب. فعلم أن محمدا مثلا أنه سيصل رحمه، فجعل الله أجله طويلا إلى 80 مثلا، وعلم أن سعدا سيقطع رحمه فجعل أجله قصيرا بسبب هذا الفعل الواقع من العبد نفسه. فالأعمال وإن كان الله عالما بها إلا أن لها أثر في الآجال والأقدار والأعمار، والله سبحانه وتعالى عالم بها وكاتبها قبل وقوعها، قبل وقوعها. ولذلك كما أسلفنا أن القدر منه ما هو مطلق ثابت لا يتغير، ومنه ما هو معلق بأسبابه، ما هو معلق بأسبابه. تجاوز المصنف رحمه الله تعالى أو دخل في خوض هذه المسألة الدقيقة من مسائل القدر بشيء من التفصيل، ولعلنا في استكمال الشرح تتضح لنا الصورة في هذه القضية، وهي قضية القدر الله عز وجل، هل هو ثابت لا يتغير، أو هو متغير، أو منه ما هو ثابت ومنه ما هو متغير، وما هو الثابت من ذلك وما هو المتغير إذا كان فيه ما هو ثابت وما هو متغير. يقول رحمه الله،
قال رحمه الله: فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
نعم، هنا قال، وسؤال مهم، سؤال دقيق وسؤال خطر، قال: فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ لأن هذه تجر إلى مسألة كما قلت علاقة الأسباب بالقدر. فإذا كان إذا كانت صلة الرحم سببا شرعيا في طول العمر، وقطيعة الرحم سبب شرعي في قصر العمر. طبعا لبعض أهل العلم كلام في أن المراد بطول العمر وقصره إنما هو البركة، فالعمر القصير إذا بارك الله فيه يكون فيه من الخير والأعمال الصالحة وغير ذلك ما لا يقوم به الإنسان في أعمال طويلة، والعكس بالعكس. هذا قول وتوجيه لهذا الحديث. جر هذا إلى مسألة الدعاء، وما هو أثر الدعاء في القدر، والدعاء سبب، فهل للدعاء أثر في القدر أم لا؟ وطرح هذا السؤال بكل صراحة. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ المسألة فيها قولان. الأول أن هذا لا يجوز، وهو من الاعتداء في الدعاء، فالإنسان لا يسأل طول العمر ولا يدعو بطول العمر، هذا قول، ويرون أن هذا من الاعتداء في الدعاء الذي لا يجوز، ومرت معنا الآية في النهي عن ذلك. والثاني الجواز، وهو لأن الدعاء سبب كصلة الرحم، يعني الدعاء بطول العمر هو سبب من الأسباب، قد يتحقق المسبب وقد لا يتحقق، وهو كصلة الرحم وغيرها، وهذا هو الظاهر، القول الثاني هو الظاهر. المصنف رحمه الله تعالى قال: فالجواب أن ذلك غير لازم. غير لازم ما هو؟ يعني أنه لا تأثير للدعاء في تغيير الآجال والأعمار، ومعنى ذلك أنه يميل إلى القول بماذا؟ بعدم الجواز، بعدم جواز الدعاء بطول العمر. لماذا؟ لأن طول العمر أمر محتوم، وانتهى الأمر وقضي وانتهى، ويستدلون بحديث أم حبيبة كما مر معنا. ولذلك قال لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم، فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها، لم يشرع الدعاء بتغييرها، وأكمل يعني التوجيه في هذا الجانب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الكلام فيه نظر، أن هذا الكلام فيه نظر. وأولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لبعض أصحابه بطول العمر، ومنهم أنس رضي الله تعالى عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته، وهذا دعاء بطول العمر لأنس رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقول أن الله عز وجل قد استجاب، يقول أنس قد استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أكثر مالي حتى كان لي كرما إنها لتحمل في السنة مرتين، يعني له عنب، والعنب معروف أنه في السنة إنما هو ينتج مرة واحدة، لكن من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتج في السنة مرتين. والأمر الثاني قال: وولد لصلب 106، كلهم من صلب أنس رضي الله تعالى عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عمر رضي الله تعالى عنه 103 سنوات، عمر 103 سنوات. فهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بطول العمر، فدل على الجواز. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أو أن سعد بن معاذ لما أصيب يوم الخندق قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فأبقني لها، فدل ذلك على أنه سأل بطول العمر، لكنه ربط أيضا ذلك بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حينما دعا على الرجل الذي قال في سعد بكذب وبهتان إنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية، فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. وقد استجاب الله تعالى دعاء سعد، فكان يقول عبد الملك بن عمير: فأنا رأيت ذلك المدعو عليه نسأل الله العافية والسلامة، رأيته يتعرض للإماء في السكك، فإذا قيل له: كيف أنت؟ فقال: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد رضي الله تعالى عنه. يبقى الاستدلال بحديث أم حبيبة، هل يدل على المنع؟ هل يدل على المنع من الدعاء بطول العمر؟ الحقيقة أن الاستدلال بحديث أم حبيبة ليس فيه دليل على المنع لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، لم ينكر عليها، وإنما بين لها أن ما سألت فهو مقدور وكائن لا محالة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها الأفضل، فقال كان خيرا وأفضل، لو دعوت الله عز وجل بأمر ينفعك في الآخرة كان خيرا وأفضل. فالأمر دائر بين فاضل ومفضول، بين فاضل ومفضول. نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال آسف
الحمد لله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فعلم أن الأعمار مقدرة لا يشرع الدعاء بتغييرها، لا يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. قال تفضل.
قال رحمه الله: وفي الحديث رد على من يظن أن الندر سبب.
نعم آسف. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر.
قال رحمه الله: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وأن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه.
لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يقول في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني وجاء في الحديث الآخر: إن القدر والدعاء لا يعتلجان بين السماء والأرض. فدل ذلك على أن الدعاء سبب، وبعض المقدورات ربطها الله عز وجل بأسبابها، فدل ذلك على أن القدر له، على أن الدعاء له أثر، وأنه سبب من الأسباب التي أمرنا بها، وهو شامل لجميع المقدورات، مقدورات الرزق ومقدورات العمر ومقدورات البركة فيه، مقدورات الدنيا والآخرة. قال: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذه الزيادة من الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مدرجة في الحديث وليست صحيحة، وليست صحيحة. قالوا: في الحديث رد على من يظن أن الندر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. الندر ليس سببا
في حصول في دفع البلاء ولا حصول النعمة، ليس سببا مشروعا حتى يقال ويقاس ويستدل به في هذا المقام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون الندر سببا، أما الدعاء فهو سبب، وأمر الله تعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وباشره النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام الدنيوية والأخروية، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم في بدر، ودعاؤه في الخندق، ودعاؤه في المواقف العصيبة مشهور معروف معلوم. فالاستدلال بالنذر وقياسه على الدعاء الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأن النذر ليس سببا، ودل النص صراحة على أنه ليس من الأسباب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، فدل على نفي السببية عن النذر، وإنما يستخرج به من البخيل. بعض البخلاء لا يخرج منه الشيء إلا بأن يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله سبحانه وتعالى به، وفيه أيضا فيه نوع من سوء الأدب مع الله عز وجل، وخاصة النذر المشروط، اللهم إن شفيت مريضي فلك علي كذا، كأنك تقاضي ربك صلى الله العافية والسلامة. لكنه إذا نذر وجب عليه الوفاء إذا كان طاعة لله سبحانه وتعالى، من نذر أن يطيع الله فليطعه، والوفاء بالنذر عبادة يؤجر عليها، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر واجب وهو عبادة، لكن أصل النذر مكروه، سواء كان هذا النذر مشروطا أو مطلقا، لكنه في المشروط أشد كراهة، لأنه كأنه فيه بينه وبين الله مقاضاة، إن شفيت مريضي فعلي صدقة، فعلي صيام، أو غير ذلك من الأمور، فهذه فيها من سوء الأدب مع الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، لا يجلب نفعا ولا يدفع شرا، فشفاء المرض يعني كائن أو عدم شفائه كائن، سواء نذرت أو لم تنذر، لكن عليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمرضى بالشفاء، اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وغيرها، وهذا دعاء بنفع دنيوي، فدل على أن الدعاء سبب مشروع مأمور به وله أثر في، لأنه سبب من الأسباب، لكن قد لا يتحقق المسبب لأمر مانع، قد يكون عند الإنسان من الموانع ما يمنع من تحقق الدعاء، تحقق هذا السبب. فالشاهد أنه في استدلاله بالنذر بالدعاء يعني بالنذر على الدعاء يعني فيه يعني شيء من البعد. قال رحمه الله
نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
يعني البخيل ما يؤخذ منه إلا إذا ألزم نفسه بشيء لم يلزمه الله عز وجل به، إن شفى الله مريضي فلله علي صدقة كذا، فهذا يعني بخيل، ألزم نفسه بما لم يلزم الله عز وجل، وأصبح لازما عليه وواجبا عليه ومؤاخذ لو لم يقم بذلك. من الأمور التي هي يعني كما لا يخفى أنها من موانع الاستجابة، موانع الدعاء، وهي التي أشرنا إليها قبل قليل، منها كما قلنا الاعتداء في الدعاء، والله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وصور الاعتداء في الدعاء كثيرة، ومنها إذا لابسه شرك كالتوسل بمخلوق أو بغير ذلك من الصور، وكذلك الابتداع في الدعاء أو بسؤال ما لا يجوز للعبد أن يسأله كالظلم، ظلم الآخرين أو غير ذلك، أو الاعتداء عليهم، أو دعاء المستحيل، أو غير ذلك من الصور المتعددة الكثيرة التي هي من الاعتداء في الدعاء الذي لا يجوز. قال واعلم،
قال رحمه الله واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول هذا أمر قد فرغ منه. وأما قوله
نعم
تعالى
نعم، هذه يقول واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، وهذا الكلام صحيح، لكن ما هي الأشياء التي ينفع فيها وما هي الأشياء التي لا ينفع فيها؟ المصنف رحمه الله تعالى يذهب إلى أن من الأشياء التي لا ينفع فيها طول العمر، الدعاء بطول العمر أو بسعة الرزق، لأن هذه أمور قد كتبت، وهذا الكلام فيه نظر. لكن الذي لا ينفع فيه الدعاء ولا يكون مشروعا هو ما كان من صور الاعتداء في الدعاء، وهذا هو الممنوع، فهو نافع في بعض الأشياء دون بعض. قال ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. الاعتداء في الدعاء هو هذا النوع الذي هو من الدعاء غير النافع، لأن فيه اعتداء. ثم يستشهد بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا يعني من الأمور التي لا يعني ذلك أنه لا يجوز، كونه يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه، يذهب إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم حبيبة في أن تدعو بما هو أنفع، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز. وبعض الصالحين لا يحب إطالة العمر، والإنسان يستعيذ بالله عز وجل من أن يرد إلى أرذل العمر، لكن أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فهذا مما يستعيذ به الإنسان أن لا يرد إلى أرذل العمر. لكن يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، فكلما طال العمر وازداد الإنسان طاعة لله عز وجل كان ذلك دليلا على الخيرية والفضل، وشركم من طال عمره وساء عمله والعياذ بالله. هناك من يذهب إلى أن الدعاء لا أثر له، لا أثر له ولا قيمة، ويقولون بأنه إنما هو من باب التعبد، فنحن ندعو الله عز وجل ونعلم بأنه لا أثر له، وهذا ليس بصحيح. هذا ذهب إليه الجبرية وذهبت إليه بعض الأشاعرة، وقالوا إنما شرع الدعاء للتعبد وإلا فلا أثر له، وهذا الكلام غير صحيح ومخالف للنصوص الكثيرة. وكذلك عند بعض المتصوفة وغيرهم لا يدعون الله عز وجل، ويقولون لماذا أدعو وقد قدر الله كل شيء وكتب كل شيء، ويقول بعضهم علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، الله أمرنا بسؤاله ادعوا ربكم وقال ربكم ادعوني أستجب له، الله عالم بسؤاله ومقدر سبحانه وتعالى الآجال والأرزاق وكل ما يلاقيه الإنسان، ومع ذلك أمر الله عز وجل باتخاذ الأسباب في جلب الأرزاق ودفع الأذى وغير ذلك من الأمور، ومن ذلك من هذه الأسباب هو الدعاء. فدعوى أن الدعاء إنما هو لمحض التعبد فقط دعوى ليست بصحيحة، والعكس هو الصحيح، أن الله عز وجل قد أمرنا بالدعاء، وباشر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في دخوله عليه الصلاة والسلام وخروجه ومضجعه ومنامه ومقامه وشأنه كله صلى الله عليه وسلم. نقول إن هذا لا أثر له، وإنما هو لمجرد التعبد، وهو سبب من أسباب جلب النفع ودفع الضر الدنيوي والأخروي، لكن قد يتحقق ذلك الدعاء وقد لا يتحقق لوجود مانع يحول بين الدعاء والإجابة، والموانع كثيرة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يصلح شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. الموضوع ذو صلة لكن الوقت قد أزف، نقف عند هذا، لأن الحديث عن قضية وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره فيها تفصيل لا يتسع المقام لذكره الآن، نرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.